أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إن كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ طلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين أسباب عطب تلك الشرائح ومن أعظم تلك الأسباب قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون هذا هو باب يعني الخطر على الناس إنهم هؤلاء الشرائح إذا قيل لهم في الدنيا قولوا لا إله إلا الله يستكبرون يتكبرون ولذلك من شرط العلم عدم التكبر لا ينال العلم متكبر لا بد من التواضع وكبار العلماء كانوا عند شيوخهم كالخدم من يعرف ربيع بن عبد الرحمن إلا المتخصصون لكن هو شيخ مالك درس عليه في المدينة وأخذ كل الطلاب وأصبح لا يعرف إلا مالك أما شيخ الذي درس عليه ربيع بن عبد الرحمن ربيع الرأي فالذي يتكبر عياذا بالله لا سبيل له للعلم ولذلك من شرط العلم أن الإنسان لا يتكبر البخاري يقول باب أخذ الأكابر عن الأصاغر الكبير يأخذ عن الصغير العالم يأخذ عمن هو أقل منه إذا كان عند الذي أقل منه علم ليس عنده فلذلك قال إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يعني تكبروا تكبر كبير لأن الزيادة تدل على الزيادة في المعنى ونحن الآن ينبغي لنا أن يكون من ثقافتنا قبول الحق واحد غير عالم وغير مشهور ونكر قال الحق ينبغي تقول له جزاك الله وتقبله لا تقول له من أنت ولذلك الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله واحد عالم وتقي وأخطأ نقول له جزاك الله خير هذا الذي قلته غير صحيح وهذا لا ينقص من فضلك ولا من مكانتك لكن الخطأ يرفض هذا ينبغي أن يكون من ثقافتنا أن نقبل الحق ممن قاله وأن نرفض الباطل ممن قاله ولذلك ما لا يقول الشاعر يقول لا تحقرن الرأي لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقصي فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص بلقيس امرأة كافرة تعبد الشمس من دون الله لما قالت كلاما حقا قال لها ربها وكذلك يفعلون ما قال لها اسكتي انت امرأة كافرة تعبدين الشمس من دون الله لذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا أن نقبل الحق ومن ثقافتنا أن نرفض الباطل وأن يكون دائما بين أعيننا الميزان الذي ذكره الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي إذن لماذا لا نتحاكم لما أمرنا ربنا للتحاكم إليه إذن هؤلاء إذا قيل لهم لا إله إلا الله يتكبرون. وبعض الناس الآن إذا قلت له هذا العمل مخالف للسنة يقول لك أنت أعلم من إمام من الإمام أبي حنيفة، أنت أعلم من الإمام مالك. مالك وأبو حنيفة وكل الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا. إذن إذا جاءك نص ولم تعمل به وقلت إمامي قال، يقول لك أتبرأ منك لأنني قلت إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد نقل عنا بأسانيد صحيحة أن كل واحد من الأئمة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. والفقهاء قالوا المذهب مكان الذهاب في المسائل الاجتهادية، المذهب طريق الذهاب في المسائل الاجتهادية، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. النصوص لا مذهب فيها وإنما هي اتباع، هذا ذكره الدسوقي على حاشية خليل عند قول خليل، وقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق أن أعمل لهم مختصرا على مذهب الإمام مالك عند مذهب، قال المذهب هو المسائل التي تجتهد فيها الأئمة فيما لا نص فيه، أما النصوص فهي اتباع. إذن هذه المذاهب التي تقال هي الأماكن التي لا تكون فيها نصوص وكل إمام يجتهد فيها، أما النصوص اتباع. ولذلك صح عن الأئمة الأربعة بأسانيد صحيحة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث، وقد نظم ذلك أخونا الفلاتي في أحد مقدمات طبعة المغني لابن قدامة، جاءت هذه الأبيات في أول المقدمة لأن ابن قدامة في كتابه القيم المغني يذكر أقوال الأئمة وأدلتها ويناقشها ويرجح ما ظهر له، فهو فعلا مغني، هذا كتاب عظيم في الفقه المقارن، وإن كان صاحبه حنبليا إلا أنه أمين في النقل ويذكر المذاهب ويناقش ويتأدب مع الآخرين، كتاب عظيم هذا. يقول في مقدمته قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة، قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كون أن الإنسان عالم لا يمنع من الخطأ، وكون أن الإنسان جاهل لا يمنع من الإصابة، فهذا عالم عنده جزئية خطأ وهذا جاهل عنده جزئية صح. إذن إذا قال لك واحد شيء لا تقول له أنت جاهل، أنا جاهل لكن هل هذا الكلام الذي قلت صح والله غير صح، تقول لي هذا عالم، هذا عالم لكن ما هو معصوم من الخطأ. ذلك لا بد نتعود الإنصاف ونتعود قبول الحق ممن قاله، نتعود قبول الحق ممن قاله، هذا أمر مبارك ومهم. أما كما قال فلان أعلم منكم، لا، فلان قد لا يبلغه الحديث وقد يبلغه بسند غير صحيح، وقد يكون عنده قاعدة وهذه القاعدة مخصصة ولم يأتيه التخصيص، وقد يكون هذا الحديث الذي عنده صحيح ولكنه منسوخ ولم يبلغه النسخ، والأئمة عدول ولا يترك النص إلا لنص، لكنهم لم يحيطوا بالشريعة. قال الإمام الشافعي لا يحيط بالشريعة إلا نبي، ما يحيط بالشريعة إلا رسول لأنه يحقل، أما الأمة تكمل فيها الشريعة، لكن هذا عنده فقه، هذا عنده أصول، هذا عنده حديث، هذا عنده قواعد، هذا عنده استنباط، وبالجميع يكمل الدين. ولذلك قال وتعاونوا، نتعاون يكمل الدين. والذي يرى أنه استكمل فاتته أمور وغاب عنه أشياء وحفظ أشياء، ولا يستعجل طالب العلم في الإنكار على المخالف إلا بعد أن يعلم أدلته. يا عبد الله، سمعت قولا لا تعلمه ولا تعرفه، تمهل، قل للذي قال ذلك ما دليلك، بعدين إذا عرفت دليله تقول هذا الحديث لا يصح، تعال معي، هذه الآية منسوخة، تعال معي. أما إذا أتاك بدليل صحيح وأنت لا تعلمه لا تنكر إلا بعد أن تعلم أدلة ما لا الذي يخالفك. وينبغي أن ننصف، وإذا كنت تعلمت غيرك تعلم، وإذا كنت تخاف غيرك يخاف، وإذا كان لك شيوخ غيرك له شيوخ، وإذا كنت بين هما أبناء، وإذا كنت درست هم درسوا، وإذا كنت فهمت هم فهموا، فلماذا ترى لنفسك الفضل على غيرك؟ لا ينبغي هذا، تواضع والتأييد ولا تستعجل. فإذا عرفت أن خصومك وأن مخالفيك أدلتهم غير صحيحة، عند ذلك تقول لهم تعالوا، ألا عندكم غير صحيح، أما ما عندي صحيح. أما قبل أن تصبر هذا فلا تستعجل. الشافعي رضي الله عنه وعن الأئمة، وكان إذا قال قولا صعب التخلص منه، أي رأي يقول الشافعي صعب التخلص منه، كان في العراق، فلما ذهب إلى مصر رأى أحاديث جديدة ورأى طرق ورأى ناس، فنسى في المذهب، أصبح في الجديد في الجديد في الجديد في الجديد، لأنه رجل لا يريد إلا الحق. فلما جاء لمصر وتبين له كثير مما كان يرى تركه، وأصبح نصف المذهب في الجديد في الجديد في الجديد، لأنه لا غرض له إلا الحق. مالك وجد في آخر حياته يبكي، قل له وما يبكيك يا مالك؟ قال أكثرت من الرأي، ووجدت أن كثيرا من رأي في نصوص لا توافقه، ووجدت أني أضرب على كل رأي قلته. وهو معذور، من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. وما كان يخلي الأصابع رجليه إلا في آخر حياته. وكان مالك لشدة ورعه في الموطأ لا ترى فيه حلال ولا حرام، لشدة الخوف من وعيد، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يقول الذي أدركت عليه الناس، الذي أعرفه لا يعجبني، أكرهه في الفرد، يتحاشى أن يقول حلال أو حرام لشدة ورعه. الذي يعجبني، الذي أعرفه، الذي أدركت عليه الناس لا أعرفه، لا يقول حلال أو حرام، خوف من الوعيد، رضي الله عنه. والإمام أحمد يقول لا تكتبوا ما بل أصل الذي كتبته اطلبوه، فرضي الله عن الجميع وجزاهم عنا ألف خير. إذن هؤلاء عياذا بالله كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا. فأنا أخاف من بعض الشرائح الآن أن إذا قلت له يا أخي أعمل كذا يقول لك أنت أعلم من فلان. هذا ما هو، أنا ماني أعلم من فلان، لكن فلان غير معصوم. المعصوم الوحيان، الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع معصوم، لأن نبي الرحمة قال أمتي لا تجتمع على ضلال. لكن الإجماع دونه خرط القتاد. متى يكون الإجماع؟ أيوة، قال وروي عن الإمام أحمد قاله إذا رأيت الرجل يدعي الإجماع فاعلم أنه كذاب. لكن إن حصل دليل، لكن متى يحصل؟ فعياذا بالله يتكبرون عن قبول الحق، ويقولون أئنا على سبيل الإنكار لتاركوا آلهتنا، أئنا لتاركوا عبادة آلهتنا التي عرفناها ونفعتنا وأجدادنا. هم يقولون أنهم إذا دعوا هذه الأصنام تنفعهم، وهذا نوع من الاستدراج. وإلا إذا دهمتهم الكروب ورأوا الجد يرموها، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. قالوا في السير أن عكرمة بن أبي جهل كان في مكة، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم ركب سفينة إلى الحبشة فهاج عليهم البحر، فقال أهل السفينة احذروا أن تدعوا ربا رب غير محبد حتى لا تغرقوا، فقال والله إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهدني إن قذتني لأذهبن إلى رسول الله فلا أضعن يدي في يده. فلما أنقذه الله جاء ودخل في الإسلام. يقول أئنا لتاركوا عبادة آلهتنا لشاعر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنه شاعر، وربنا يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وإذا قال بيت يكسره. قال صدق الله العظيم لست أنت بشاعر، كل ما قال بيت يكسره إلا القليل جدا. وقال لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلي شعرا. قال ولكن الشعر الجيد كالكلام الجيد، فالشعر جيده كالكلام الجيد وقبيحه كالكلام القبيح، إلا أنه ما دام نزل القرآن فالقرآن الحقيقة يشغل النبلاء عن الشعر، لأن الشعر لا يخلو من المبالغة ومن تهييج العاطفة ومن ظلم ناس ومن رفع ناس ومن لا من أمور لا تنبغي. فلذلك لا ينبغي للعلماء أن يشتغلوا بالشعر إلا إذا كان لحاجة في ذلك، وقد كره الإمام أحمد الاستدلال على بالشعر وكان لا يرى ذلك. أما جمهور العلماء فقد استدلوا بالشعر وعلى اللغات وبينوا الأساليب. ولما قال عمر يوما ما التخوف، قال له الهذلي يا أمير المؤمنين هذه لغتنا، قال أبو كبير تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. يعني الشعر تعلم به اللغة والأساليب ويستعان به بذلك، لكن الشعر الذي لا ينبغي ما فيه التشبيب في بنات المسلمين ووصفهم، وما فيه عيب الناس والإزراء بهم، وما فيه المبالغة في مدح من لا يستحق ذلك. ولذلك قال الشعراء أعذب الشعر أكذبه، هذا ما يصلح. شيء أجمل الكذب كما قال شاعرهم كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، هذا الإيغال وهذا ما يصلح هذا. وأخفت النطف التي لم تخلقي، هذا لا يصلح أن يكون في كتاب الله مثل هذا. هذا كتاب الله كتاب رفيع وعظيم، فالإيغال وهذه ومذهب الرجوع. يقول الشاعر قول ثم يرجع عقله فينقض قوله، كما قال بلا وقف بالديار التي لم يعفها القدم، ثم عاد له عقله ونقض كلامه وقال بلا وغيرها الرواح والديم. وهذا من البديع المعنوي وهو الرجوع، وهذا لا يجوز أن يكون في القرآن ولا أن يكون في أساليب الشرع، لأن هذا إغال وغلو لا يكون في ديننا، وإنما يكون فيه الحق الواضح الذي لا لبس فيه. فلذلك يا أحبتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر، والله تعالى أوحى إليه ومنعه من الشعر حتى لا يقال يلتبس هذا بهذا. والشعراء قالوا والله ليس بشاعر وليس بكاهن وليس بمجنون، وإن هذا الكلام الذي جاء به أعلاه مثمر وأسفله مغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قال لازم تقول فيه، قال ما لا أقول، قال لازم تقول. حتى ذكر الله ففكر، ايش الآية؟ انه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر، فقال وهو يعلم في قرارة نفسه انه كاذب، يعلم انه ما هو سحر، لذلك تحداهم به: انتم اهل فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيركم، وجئتكم بكلام من جنس كلامكم، حروف أفعال أسماء أساليب، وأنتم كنتم تتمرون على الكلمة وكنتم تقيمون أسواقا للسبق في الأسلوب، وهذا كلام من جنس كلامكم، إن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. أليس هذا التحدي السافر؟ لذلك القرآن نقلة، ديننا نقلة، لا يشبه الشعر ولا يشبه السجع ولا يشبه الكهانة، القرآن متميز بأسلوبه وبرسمه وبكل شيء، متميز القرآن. لذلك لما قال بندار سأله شخص أين الإعجاز في القرآن، قال هذا سؤال فيه حيف على المعنى، أين الإنسان من الإنسان، أين الإنسان من الإنسان. ولذلك ينبغي أن نفرح وأن نحمد الله وأن نبلغ هذا الدين للعالم. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أبعد سماع الكتاب يحتاجون لشيء؟ لذلك تنظر إلى القصائد العشرة التي ألفت أغلبها في الجاهلية، تجدها تدور في بوتقة واحدة: ذكر الديار والأحبة والمنازل والأثافي وأمور غاية في التفاهة. شيخهم امرؤ القيس ما لا يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسخط اللواء بين الدخول فحوملي، أبكى واستبكى ولكر الديار والأطلال في بيت نصف بيت ونصف البيت الثاني أعرد بين الدخول فحوملي، ما في معاني. والثالث يقول ما لا لخولة، امرأة اسمها خولة، أطلال آثار ببرقة مكان برقة ثمد تلوح تظهر كباقي الوشم في ظاهر اليد، كلها تذكر الديار والأحبة والمنازل وآثارهم، الرمم والأثافي والطنوب والحياض وأشياء غاية في الضحالة والتفاهة. طيب أول القرآن لما جاء، انظروا إلى النقلة يا أخي، انظروا، اللي عنده عقل يا جماعة يستعمل عقله. كل القصائد تشبه بعض العشر: ودع هريرة، امرأة اسمها هريرة، إن الركبة مسافر مرتحلوا، بعدين قالوا من شدة التأثر وهل تطيق وجاعنا أيها الرجل، ثم بدأ يصف كلام فاضي. والرابع يقول آذنت لبينها أسماء، امرأة أسماء آذنت سافرت، رب ثاو يمل منه البقاء بخلافها، لا يمل منها البقاء معنا. إذن ترى كلها تدور على هذه المعاني وأمور غاية في التفاهة. هذا القرآن أول ما جاء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الثناء للمعبود بحق مربي هذا الكون، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الثناء بالجميل للمعبود بالحق الذي ربى هذا الكون الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين في الدنيا والأخرى برحمة خاصة. انظروا إلى هذا المعنى، شوفوا النقلة، لا بد نستعمل عقولنا. ولذلك قال أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا يتذكرون. فنحن إذا تأملنا نجد هذا الكتاب نقلة، متميز في كل شيء، كل مؤلف يقول يا جماعة جزاكم الله خير إذا رأيتم خطأ ما لا ساعدونا، كملوه كملوا أصلحوه ساعدونا. هو أول شيء فيه لا ريب فيه، لا ريب، لا نافية للجنس مركبة مع الريب، أي شك لا شك فيه من أي جهة، لا من أسلوبه ولا من أحكامه ولا من معانيه ولا من أخباره. ولذلك نزل قبل 14 قرن وأعداء بالملايين. لا يمكن واحد يقول هذا خطأ في هذا الكتاب الذي يسمى المصحف، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أليس حري بنا أن نتجمل به؟ أليس حري بنا أن نفهمه؟ أليس حري بنا أن نتبع أوامره وننفذها؟ أليس حري بنا أن نجتنب نواهيه؟ ومن أغرب الأمور أنني لم أجد مؤلفا في أوامر القرآن ونواهيه. أليس هذا قصور من الأمة؟ ينبغي تكون فيه مئات آلاف التآليف في الأوامر والنواهي. وما منها للوجوب، وما منها للندب، وما منها للإباحة والنواهي، وما منها للتحريم، وما منها للكراهية. لكن نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص، أمة الإسلام عندها موهبة في تضييع الفرص، وهذا لا ينبغي نضيع الفرص. الله قال وتعاونوا، أين نحن من هذا الأمر؟ ربنا قال ولا تنازعوا، أين نحن من هذا النهي؟ إذن مشكلة العالم الإسلامي الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. يبلغ الشاهد، مشكلتنا أوامر معطلة ونواهي، لا بد أن نبلغ هذا للجميع. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، ينزل الله الملائكة والرياح ويهزم أعداءنا كما فعل يوم الأحزاب. نحن ننتصر بأمرين، لا نصر للمسلمين إلا بأمرين: الاستقامة على الدين، وإعداد ما نستطيع ولو عصى، أو بعبارة أخرى الإعداد المعنوي والإعداد الحسي. الإعداد المعنوي التعلق بالله، والإعداد الحسي هو نعد ما استطعنا لأعدائنا كما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال إذا لقيتم فئة اثبتوا اصمدوا في الخطوط الأمامية والرؤوس تطير. ثم جاء بالإعداد المعنوي: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا. وقال هناك وما زاد، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما. الإيمان والتسليم هذا الإعداد المعنوي، والإعداد الحسي حفرهم للخندق. إذن يوم الأحزاب جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قاموا بالركنين، الركن المادي حفر الخندق، والركن المعنوي هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما. الباقي على الله. أنزل الله الملائكة فبثت في قلوبهم الرعب، وأنزل الرياح فأصبحت ترميهم بالحصى وتنسف خيامهم وعقول جمالهم وقدورهم. وقال أبو سفيان لا قرار لا قرار، وذهب الكفار مهزومين، وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. أين نحن من هذه المعاني؟ أين نحن من مصالحنا؟ أين نحن من مكامن العز؟ أين نحن من مكان الرفعة؟ أما نريد الثمن والمثمون لا يكون أبدا. لا يمكن أن نكون أعزاء إلا إذا بذلنا من أنفسنا وأموالنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أنفسهم بأن لهم الجنة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد والسؤدد منحصر في النفس والمال. لا طريقة ثالثة للسؤدد، لأنه لو كان هناك طريق ثالثة لو أعطي للجنة، لأن عسي ينال الجنة. إذن يا أحبتي لا بد أن نهتم بمصالحنا، أمة لا بد أن نهتم بقيمنا، لا بد أن نهتم بيتيمنا، لا بد أن نهتم بمريضنا، لا بد أن نهتم بفقيرنا، لابد أن نهتم ببعضنا، لابد أن تكون عندنا ثقافة التكافل. لما لا يكون عند الأمة المسلمة مراكز عملاقة للتدريب؟ أكثر ما يضعف الأمة إهمال التدريب الذي يقوي الأمم. التدريب، التدريب على الصدق، التدريب على الشجاعة، التدريب على حسن الخلق، التدريب على قوة العمل، التدريب على البعد عن الخطأ، التدريب على الأمانة، التدريب على الانضباط، التدريب على محبة إخوانك، التدريب على علو الهمة. كم عندنا مراكز للتدريب الآن؟ التدريب على حسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة ما لا؟ التدريب على التنازل. أنت وأخوك وجارك وقريبك كل مشكلة تقع بينكم إما ما لو جاه، كل مشكلة وراها ما لو جاه، تتنازل عن جزء من مالك وجاهك لأخيك ونتفق. لماذا؟ لماذا نحن نهمل مصالحنا؟ لكن أعداءنا شرسون، شرسون، ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ويخططوا لمئة سنة. ونحن الآن في مرحلة خطط لها أعداؤنا قبل 150 سنة، نحن نعيش مرحلة خطط لنا أعداؤنا لها قبل 100 سنة. وبإمكانكم ترجعوا إلى كتيب يسمى بروتوكولات زعماء صهيون في المكتبات، بروتوكولات زعماء صهيون موجود في المكتبات متوفي، أو كتيب اسمه لعبة الأمم، أو كتاب اسمه أجنحة المكر الثلاث وخوافيه الاستعمار والاستشراق والتبشير، وكل الكتب موجودة في المكتبات. انظروا هل فيه بلد مسلم يعمل سيارات العربات هذه؟ أقوى شيء قوي الأمم الصناعة. هم لا يريدوا أن يكون عند المسلمين قوة، لأن الصناعات قوة، والمصنع يمكن يشغل 100,000 واحد ما يخلي في البلد بطالة. يمنعون المسلمين من الصناعة، يجعلون المسلمين يتنافرون حتى يرحل إليهم العلم والعقول. البلد إذا لم يكن فيه عدالة المال يذهب والعقول تذهب، فهم يحاولون أن لا يجعلوا في بلاد الإسلام عدالة حتى تذهب إليهم الأموال والعقول. ونحن ينبغي أن نشيع بيننا العدالة ونرفع الظلم ونتعاون ونرفق ببعض، وتكون عندنا ثقافة حل مشاكلنا بالتفاهم والصلح. فأصلحوا بين أخويكم. نبي الرحمة ماذا قال للحسن بن علي؟ قال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلا بد أن تكون ثقافتنا إصلاح ما بيننا، ثقافتنا التعاون، ثقافتنا التنازل، ثقافتنا شراء العقول، ثقافتنا توطين العلم، ثقافتنا محبة بعض، ثقافتنا التكافل. ونتمرن على هذا. مسلم ينفر من المسلم، ولذلك الله ما ضمين لنا إلا الرزق. الواحد يقول هذا يأكل رزقي، يا أخي والله لا يأكل رزقك أحد. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا. وفي سورة الذاريات قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. بعدين أكدها بأربع مؤكدات، لأن ما في واحد يصدق الرزق في السماء. هل رأيت مزرعة في السماء؟ هل رأيت يعني سوق في السماء؟ ما في واحد يصدق إلا المتقي، إلا الفهم أن رزقه في السماء. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أربع مؤكدات. فيا أحبتي نحن في حاجة إلى أن نعرف مصالحنا وأن نتعاون عليها، وأن لا يعني تكون الدول الكافرة تجعلنا لعبة وتجعلنا محل استهلاك مصانعها صناعتها. أن نكون نحتاج إلى مصالحنا ونكون ند لها. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. الإسلام ما فيه هزيمة، عرف الإسلام لا هزيمة، إما النصر أو الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. لذلك هم الآن أعداء الدين ربطوا مع كلمة الجهاد جرس، إذا قلت الجهاد يضرب جرس عندهم، كيف المسلمون يتكلموا عن الجهاد؟ ونبي الرحمة يقول ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. ولا بد أن تكون الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة تسليم إدارات العالم للمسلمين، لأنه قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: الإيمان أو الجزية أو الميدان. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الحجج والأدلة والبراهين العقلية والشرعية ليقوم الناس بالقسط. فإن لم يرتدع بالكتب، قال وأنزلنا الحديد في بأس شديد، إن لم يرتدع بالكتب يردع بالكتائب. لكن أعداءنا هم تكون عندهم القوة، أما المسلمون فلا. المسلم عنده القوة مشكلة، عنده القرآن وعنده القوة كمان، عنده القوة الحسية والمعنوية. فلذلك نحن نتبع ديننا وربنا ينصرنا، نتبع ديننا وربنا ينصرنا. إن تنصروا الله ينصركم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها. قد يقول البعض هذا كلام كبير، هذا كلام كبير، لكن إن الجبال من الحصى، كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا، لا نكذب لا نظلم لا نعق والدينا لا نرابي لا نأذي جيراننا لا نضيع من نعول، نصل نصوم نتطهر، ما استطعنا أن نقدمه نقدمه، وما استطعنا على الأقل نكون نموذج للمسلم المتقي الفهم. كل واحد منا يكون أنموذجا للمسلم المتقي الفهم، كل واحد يمكن يعمل هذا، يكفينا هذا. كل واحد منا من الآن يجعل نفسه مسلما احتراز من الكافر، متقيا احترازا من الفاجر، فاهما احترازا من المغفل. إذا كل واحد منا يتصف بهذه الصفات الثلاثة، هذا أكبر عمل للإسلام. وإذا عملنا هذا بعد مدة وجيزة غير المسلمين يدخلون في الإسلام. إذا كنا متقين مسلمين فاهمين، غير المسلمين يدخلون في الإسلام، لأن مشكلة العالم الآن أننا نحن نحول بينهم وبين الإسلام. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة والربا والظلم. إذا يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فالله الله، ولا بد لنا جميعا أن نتعاون على برامج عملاقة للجاليات المسلمة التي تعيش بين ظهراني الكفار. أهيبوا بكل شخص عنده دين وعنده علم وعنده إمكانية أن يتعاونوا على برامج لانضباط الجاليات المسلمة التي تعيش بين ظهراني الكفار. لو انضبطت هذه الجاليات واستقامت على الدين، أهل البلد يدخلون في الإسلام. فنحن الآن في حاجة إلى التعاون على إيجاد برامج للجاليات أنها لا تظلم الكفار، وأنها لا تكذب، وأنها لا تسرق، وأنها لا تشرب الخمر ولا تأكل الميتة، ولا يظلمون هؤلاء، وأن هؤلاء الذين جئناهم وأعطونا يعني أوراقا وإعاشة وأمنونا، هؤلاء لا نكافئ لهم إلا بإنقاذهم من النار. هؤلاء إحساننا عليهم أن ننقذهم من النار ونتعاون على هذا. والله يقول وتعاونوا، فإذا فعلنا هذا دخلت البشرية في الإسلام وسعد سكان الأرض سعادة لا وراء وراءها، بل إضراب وتكذيب لهم فيما قالوا. جاء بالحق الذي لا وراء وراءه، جاء بالكتاب والسنة، وصدق المرسلين الذين كانوا قبله على القول الراجح، أو صدق المرسلين في أنه يعني قالوا ومصدقا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فإنه صدقهم في أنهم قالوا ذلك وبينوه، فالمرسلين الذين قبله صدقهم بفعله وبقوله أو بأنه جاء بما كان عندهم على الخلاف الموجود في ذلك. نعم، إنكم أيها الكفار للائق العذاب الأليم، متجرعوا الذوق يكون باللسان، وهذا توسع في العبارة معروف، إنكم للائق العذاب الأليم، وهو قولكم يعني استكباركم عن قبول لا إله إلا الله والشرك، وما تجزون تكافؤون إلا بعملكم، إلا بالذي كنتم تعملونه أو بعملكم، ما مصدرية أو موصولية، إلا بالذي كنتم تعملونه أو إلا بعملكم، إلا عباد الله المخلصين. الاستناء هل منقطع أو منفصل؟ يكون دخلوا معهم ويكونوا أخرجوا، أو يكون منقطع، لكن عباد الله المخلصين لا يجزون بغير هذا. نعم أيوة، عباد الله المخلصين يجزون بما عملوا لكن يزادون، أما الكفار لا يزاد عليهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أنتم تجزون بعملكم فقط، أما عباد الله المخلصين يجزون ويزادون على ما عملوا. أولئك لهم رزق معلوم، رزق محدد من عند الله تعالى في الجنة، فواكه. إيش إعراب فواكه يا شباب بدل من رزق معلوم؟ أولئك لهم رزق معلوم، ما الرزق المعلوم؟ فواكه. والحال أنهم مكرمون، هم مبتدأ ومكرمون الجملة خبر وهي في محل حال، فواكه، والحال أنهم في ذلك المكان مكرمون نعم. يقال لهم سلام عليكم بما، سلام عليكم تكميل الآية، بما صبرتم فنعم عقب الدار، أهلا وسهلا ومرحبا، هذا نتائج عملكم، سهركم للصلاة وعطشكم وبذلكم لأوقاتكم وأموالكم، كما قال في أولئك الذين يبتعدون عن مضاجعهم ويبذلون من أموالهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما أجمل ديننا وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. والله هذا الدين الحقيقة جمال وفخر ونعمة، أليس عيبا علينا أن نتشبه بالكفار، أن نتجمل بأخلاق الكفار؟ أليس قصورا منا أن نتزيى بزي الكفار؟ وربنا يقول إنما المشركون نجس، واعلموا أنهم لن يرضوا عنا إلا إذا تخلينا عن ديننا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه لنزة مخسارية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا اليهود والنصارى، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم، الحقيقة يا أحبتي لا بد لنا من التعاون، لا بد لنا من التكافل، لا بد لنا من التحابب، لا بد لنا من التنازل عن بعض، لا بد لنا أن نعرف الأذكياء ونعطيهم الفرصة لينتجوا لنا. لا بد أن تكون عندنا آلية للتفريق بين المفسد والمصلح، فالمفسد نأخذ على يديه والمصلح نشجعه ونعطيه الجوائز. الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ويقول اعملوا، ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.